إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم ومجاهدين الأبطال في كل الجبهات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم في كل يوم جمعة، قل الله يفتيكم، مع الأستاذ حمدي زياد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ العزيز.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. سنتحدث مستمعينا الكرام عن الحج الجزء الثاني، ربما تحدث الأستاذ حمدي في الحلقة السابقة عن الحج، نستكمل في هذه الحلقة أيضا الأشهر الحرم وعلاقتها بالحج، وكذا لذلك سنتطرق إلى مجموعة من المحاور في هذا الموضوع. تابعونا، أهلا ومرحبا بكم.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، الأشهر الحرم هل لها علاقة بالحج؟
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الطاهرين. الأشهر الحرم نص الله عليها في القرآن، وتكلم الشهيد القائد عليها في هذا العصر وفي هذا الزمان، وتكلم عنها بإيضاح أنها ليست منسوخة، وأن الله أرادها للروية والعقل، ولها علاقة بالحج من أجل تأمين أسفار الحجيج، ومن أجل أن يتحرك الناس في فترة حتى ولو كانت بينهم خصوماتهم وأعدائهم فيأمنوا فيها، أي لا ينشئوا فيها قتالا، لأن الحج من شأنه أن يبني الأمة وحدويا مشوريا تبتليا، تنصهر الأنساب والأحساب والتمايزات في الدنيا حينما يتحرك الحجاج إلى منسك واحد، إلى ملة إبراهيم، بثوب واحد، بإفاضة واحدة، بتلبية واحدة، بتآلف، بمحبة، يظهرون عبوديتهم لله في درب الأنبياء، وكذلك يظهرون قوتهم أمام أعداء الله. والله يقول في الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربعة الحرم كما هو المحفوظ لدى أكثر الأمة أو أغلب الأمة، لأنه لا عبرة بالنادر، أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. في رجب الناس يهيئون إعدادهم للسفر، أما في ذو القعدة وذو الحجة ومحرم فهي أسفار للحجيج ذاهبين وآئبين، فأراد الله أن تأمن لعظيم المهمة التي سيقيمها الناس في ركن من أركان الإسلام يعود عليهم بالمنافع في دينهم ودنياهم.
نعم، هناك أدلة أعتقد دامغة على استثنائية مواجهة العدوان في الأشهر الحرم أو حتى في المقدسات.
الله سبحانه وتعالى حينما حرم الأشهر الحرم هو يعلم بعبيده أنهم يستغلون، ولا سيما من انفصل عن هدى الله، يستغلون الثغرات ليهجموا على المستضعفين في الأرض، فاستثنى الله في القرآن القتال للمعتدى عليه، فالذي يعتدى عليه في الأشهر الحرم لابد أن يواجه في الأشهر الحرم، والذي يعتدى عليه في المسجد الحرام لابد أن يدافع عن نفسه في المسجد الحرام. مثلا الله يقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، إذن دليل دامغ: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام الذي انتهكه أعداء الله يقابله الشهر الحرام الذي يدافع المؤمنون فيه عن أنفسهم، والحرمات قصاص، يعني الحرمات في الجنايات قصاص، وفي القتال في الأشهر الحرم قتال. أيضا يقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا سؤال في النص المقصود وفي الكلام الذي تحدثت به أستاذ عبد الله وسمعه الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. كان أناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين والكافرين يقولون هذا محمد يدعي أنه يحيي من درس من ملة إبراهيم وأنه على ملة إبراهيم، فلماذا يهتك حرمة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها؟ كانوا يقولون هكذا، ويخفون عن الناس أنهم هم من اعتدوا على رسول الله في الأشهر الحرم. فرد الله عليهم، نعم لا يجوز القتال في الشهر الحرام، لكن أنتم من فتنتموهم، أنتم من قتلتموهم، أنتم من اعتديتم عليهم، فالله أباح له أن يدافع عن نفسه. هذه تشبه من يقولون الآن أنتم تقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، لكن الموت في أبناء أمتنا. قلنا كان الأولى أن تقولوا نحن نعتدي عليكم من أجل إسرائيل وأمريكا فأنتم تردون علينا، أما من لم يعتدي علينا وسالمنا فإننا لا نعتدي عليه لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، حتى لو كان أسيرا لسالمناه، بينما العدو هو يتخذ من هذه العناوين وهذه المبررات مدخلا له على سمعة الكرام، كما أرادوا أن يدخلوا على سمعة النبي ومن معه أنه يقاتل في الأشهر الحرم. قال الله تعالى قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني ما صنعتم في الأشهر الحرم أكبر، والنبي من واجبه أن يرد عليكم. أما الشق الثاني من سؤالك يا سيدي، حينما قلت في المقدسات الله يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. إذن لا مجال للأمة أن تكون ساذجة وأن تقول في الشهر الحرام يفعل العدو بنا ما يفعل، لا، وإنما نرد عليه. وكذلك في البيت الحرام، لأنه لو قلنا مثلا البيت الحرام لا يرد على المعتدي فيه لحوله الظالمون والمفسدون إلى وكر ومأمن للمجرمين ليلوذوا أو ليهربوا بجريمتهم إلى المسجد الحرام، نعم. لكن أراد الله أن يزعجوا، لأن المقدسات أصلا يا سيدي توسامعين الكرام، المقدسات والأشهر الحرم ما خلقت إلا من أجل إقامة العدل والقسط في الأرض، فكيف سيستغل المجرمون الأشهر الحرم وكيف سيستغلون المقدسات؟ أيضا ونحن في هذا الزمن لازلنا في مسيرتنا القرآنية نحرص كل الحرص على أن تكون الأشهر الحرم هادئة، لكن العدو يكثف فيها الغارات ويقتل أمتنا جماعة وأفرادا، فلا بد من المواجهة.
لا بد من المواجهة، ويعرف أننا ملتزمون ربما ونعود ونلتزم بالقرآن الكريم فيكثف في هذه الأشهر الحرم من بغيه واعتداءاته. هل أتى الحديث سيد الكريم عن الحج مستقلا في القرآن أم في سياق مواضيع أخرى؟
هذا الموضوع الذي ذكرته يا أستاذي الكريم هو الذي تحدث الشهيد القائد عنه بإسهاب، أن الأمة حينما أخذت أبوابا من الفقه لحالها في كتب لحالها كأنها خرجت من روحية القرآن الذي يبني الناس بناء كاملا في كل المجالات، فالحج والصلاة والصيام أتى في سياق مواضيع شاملة ومتعددة لبناء الإسلام، ينتقل الموضوع من هنا إلى هنا إلى هنا، كما يقول الشهيد القائد والمتدبرون من أهل رسول الله أنه من أجل أن المواضيع في دين الله يخدم بعضها بعضا، يعني الصلاة تعينك على الصيام، الصيام يعينك على الحج، الحج يعينك على الجهاد، وهكذا، يعني إقامة الدين، إقامة الشعائر، الكسب الحلال كله في منظومة واحدة يبني الإنسان في كل المجالات. فمثلا الحج، الحج توسط الكلام عن بني إسرائيل في سورة البقرة، وتوسط الكلام عن الصراع مع أعداء الله وعن المواجهة مع أعداء الله في سورة الحج. لو جئت إلى سورة البقرة قبل أن تذكر آيات الحج قبلها يقول الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واعلموا أن الله مع المتقين، ثم مضت الآيات أن نواجه أعداء الله ولو في الأشهر الحرم. ذكر الله الحج بمناسكه بشعائره، حينما أكمل موضوع الحج في سورة البقرة قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ليقول للناس الحج مرتبط بقوة الأمة، قوة الأمة لأنها ستواجه أعداءها، أعداؤها الحقيقيون الدائمون المستمرون بنو إسرائيل الذين ذمهم القرآن وحذركم من مسالكهم وأمركم أن تستغلوا هذه الشعائر لمواجهتهم في بناء أمتكم، في إطار بناء هذه الأمة. في سورة الحج تتعجب حينما تقرأ الموضوع من أول السورة عن الوثنيين عن المشركين عن كذا، لكنك حينما تمضي إلى البدن وأذن في الناس بالحج آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، بعدها تماما يقول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني ختم الكلام عن الحج بتوجيه كبير من الله لأمة محمد أن يقاتلوا في السنة الثانية من الهجرة في بدر قبل أن كان القتال ممنوعا من الله حتى يكونوا أمتهم، وفي السنة الثانية من الهجرة أذن للذين يقاتلون. قبل هذه الآيات آيات الحج، لنفهم أن الأمور مرتبطة بقوة الأمة ببنائها في صراعها في عزتها في اقتصادها في حركتها في كل شيء.
نعم جزاكم الله خيرا سيد الكريم، سنذهب إلى فاصل نحن وأنتم ونعود لاستكمال هذه الحلقة. مستمعينا الكرام ابقوا على الاستماع، فاصل قصير ونعود إليكم.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم. أستاذ حمدي، الكثير ممن يغوصون في الجزئيات وينسون الأصول، هل يجوز للأمة أن تضيع أو أن تضيع في تفاصيل جزئية في الحج وتترك آياته، وهل للقرآن أيضا توجيه في ذلك؟
الذي أدخل الأمة في بحر متلاطم من الفرعيات والمسائل المضطربة والمختلفة هو حينما تركوا الجوهر الذي أنزله الله في القرآن، الغايات التي نص الله عليها قرآن يتلى. ولذلك الله تعالى في القرآن يحث المؤمنين على أن يتركوا تلك الأمور التي ما من ورائها طائل. مثلا الجاهلية الأولى هي كانت تحج، هي كانت تحج، وحتى اليهود يحجون والنصارى يحجون، لأن الله يقول لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، وإنما حرفوا الحج وغيروه وحولوه من يعني جوهر عظيم ومن مقصد كبير لبناء الأمة إلى نسك فيه الخلافات فيه التعري فيه المكاء فيها التصوير فيه. فمثلا حينما كانوا يحجون إذا رجع الحاج من الطريق في الجاهلية يقول لا يجوز أن يعود إلى بيته من الباب وإنما يأتي من سطح الدار، إذا دخل من الباب فقد يعني حطم بره وحطم حجه. فالله يقول ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. مثل هذه المسألة حينما سألوا عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أرادوا أن يرد عليهم ردا فلكيا، لماذا القمر تبدأ صغيرة هلالا ثم تكبر ثم تنحدر وتصغر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن المجال ليس يعني مؤهلا لأن يفتح لهم درسا فلكيا، هذا العلم سيجدونه حينما يتحركون في الحياة، ولكنه حثهم على الغايات فقال قل هي مواقيت للناس والحج، استفيدوا من الأهلة لمواقيت حسابكم وحينما تحجون إلى البيت العتيق. إذن حساب الزمن له أهمية كبرى في إطار العمل في الحياة وفي إطار الحج، الحج يعني محطة في الحياة تقوي أمة الإسلام وتجعل مسيرتها دائمة بقوة وبظهور وبعلنية. أيضا مثلا حينما اختلفوا على التزود على الزاد، هل يحمل الحاج زاده أم يترك زاده، ما الذي يصنع ما الذي؟ قال الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مثل ما قال: ولباس التقوى ذلك خير، يعني لا تختلفوا على الزاد. إذا اصطحبتم زاد التقوى ووصلتم من غاية الحج إلى التقوى وإلى القوة فقد صنعتم شيئا عجيبا. وإذا سمحت لي أستاذ عبد الله أن أخبرك بالحديث المشهور، حينما قال صلوات الله عليه وعلى آله: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ويقال أنهم سألوا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحج المبرور، فقال: أن تطيب الكلام وأن تطعم الطعام. يعني الحج مقصده أن يؤلف بين أبناء الأمة وأن ينصهروا في روحية واحدة، لا أنساب لا أحساب لا طبقات لا تمايزات، قوة وألفة ومواجهة للأعداء. وقال الله: ولا جدال في الحج، وقال: ليشهدوا منافع لهم، وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كلها تؤكد على الوحدوية في المشاعر التنسكية في ملة إبراهيم. إذن لماذا الحج المبرور لم يذكر فيه التفاصيل، وإنما ذكر فيه أن تطيب الكلام وأن تطعم الطعام؟ لأنك لا تستطيع أن تبني حجا متآلفا مع قلوب أبناء الأمة بكل لغاتها وصفاتها إلا إذا ركزت وحدتك مع الأمة على أمرين: على أن تطيب الكلام ليحبوك، وعلى أن تطعم الطعام لتجذبهم إليك. لأني لو كنت في الحج مثلا بذيء الكلام، إذن ما حججت ولا جئت بغاية الحج وهي الوحدة مع الأمة. ولو كنت جميل الكلام لكني بخيل، الناس سيكرهونني. إذن فمن أجل المقصد السامي أن تتآلف الأمة حينما يتخلقون بهذين الخلقين في الحج، من أن يبذلوا كلاما جميلا عظيما لبعضهم، وأن يتواصلوا. لذلك مشهد البدن والشعائر والذبح والهدي التمتع وهدي القران وهدي الحج، كلها يعني ميدان عطاء من أجل أن تتآلف الأمة فيما بينها. ولكن يا أسفا يا أسفا، حينما تصل إلى الحرم يتصدى لك طلبة الحرم الوهابية ليقولوا: أنت مشرك وأنت كافر، لا تزور كذا، لا تفعل كذا. وكأنهم يعني كأن الصهيونية العالمية اخترقتهم أن لا يجذبوا قلوب الأمة لتجتمع، بل أن يأتوا لينفروا قلوب الأمة. فتنحصر المسألة على فندقة ثم صلوات في الحرم، ثم تذهب وهنالك في الحج أسلاك شائكة لا تلتقي مع الأمة، ثم تخاف يعني لا يسجنوك لأنك خالفتهم في شيء من الأشياء. وأنا أذكر مسألة، وأنا كنت ذكر الله بالخير الموجودين، كان أحد الأشخاص من الطلبة الوهابية في الحرم في حج قبل 2004. فكان رجل هناك من أظن باكستان والله أعلم، عجمي اللغة، وكان لحيته طويلة جدا وعليه منظر سيماء الصالحين. هذا الرجل حاج شائب كبير في السن، فأتى من طلبة الحرم بيسأله بيقول له: وش مذهبك؟ أظن أنه قال له حنفي. فرد عليه: اتق الله اتق الله يا ضال، بيقول له اتق الله يا ضال، لماذا لم تكن على مذهب أحمد بن حنبل؟ اتق الله يا ضال، ظننتك طيبة. هو هذا الرجل بيرفع يديه، ما لم يعلم ماذا يقول له،
لم يفهم لغة
لم يفهم لغته، لكنه عرف أنه يزدريه وأنه يسيء إليه. فتعجبنا، تعجب الحاضرون، وكنا مجموعة من الأخوة الذي حجوا من صنعاء من الزملاء والأساتذة والكرام، من روحية هذا الإنسان. يعني لم يفهم أن هذا حاج من أمة الإسلام، له مدرسة فقهية خاصة يعتمد على الدليل والبرهان مثل ما يعتمده على مسائله. لكن هؤلاء فقدوا روحية القرآن وتمسكوا بالثقافات الأخرى فلم يصيبوا في شيء،
انحرفوا في كل شيء. نعم سيد الكريم، هل يصح أن يجمع الملوك في أرض الحرمين بين خدمة المقدسات وولاية اليهود والنصارى؟
نعترف أن خدمة المقدسات شيء عظيم، وهي وظيفة إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن نعترف بما قاله الله، ونحن على يقين مما قاله الله أنه جمع بين المتناقضات. إذا كان آل سعود يخدمون الحرمين لكنهم يفتخرون بولاية اليهود والنصارى، فإن الله يقول ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إذن جمعوا بين المتناقضات، ما الحج إلا من أجل رفض أعداء الله ومنابذتهم ومفارقتهم والبراءة منهم، فلماذا يجمعون بين المتناقضات؟ يعني أبطلوا عملهم بالإجماع. ومن أراد أن يحاججنا بالقرآن فنحن مستعدون أن نبدأ بالقرآن آية آية وسورة سورة من أوله إلى آخره. إذا كان الإنسان يصح له أن يجمع بين ولاية اليهود والنصارى وخدمة الشعائر ويعتبر أن خدمة الشعائر ستدخله الجنة، يعني القرآن بين أيدينا، بل سيصبح تلك الأعمال محبطة ولا قيمة لها عند الله.
ونعتقد أنه يشبه تماما الاهتمام بالقرآن الكريم من حيث التلاوة وطبع المصاحف وما إلى ذلك، ولكنهم تركوا أيضا ما يحتوي القرآن
شكلية
الكريم.
نعم.
سؤال أخير سيد الكريم، نفى الله المقارنة طبعا بين الجهاد وعمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج، أوضحوا لنا ذلك. بماذا تنصحون من يحجون ويعتمرون دائما لكنهم لا ينصرون الأمة لا بالأموال ولا بالأنفس؟
الله سبحانه وتعالى يعني وضع معادلة في القرآن ونهى الناس عن أن يضعوا هذه المعادلة من باب التسوية، فقال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية في سورة التوبة. بعدها تماما يقول الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إذن لو قال لك شخص وسألك يا أستاذ عبد الله أنت والسامعين الكرام ماذا تنصحني، هل أنطلق إلى الجبهات أم أذهب لخدمة البيت العتيق للسقاية أو للعمارة أو للتنظيف، قل اذهب للجهاد، لأن الجهاد يعود على الأمة في كل مقدساتها بالخير وينفع الأمة في كل مجالاتها. أما لو تركنا الجهاد فإن أعداء الله مثلما قدروا على الاحتواء والهيمنة لأمة الإسلام فيما يقارب 400 سنة منذ الثورة الصناعية في أوروبا يقدرون على احتواء هذه المقدسات. وما الجسر الجوي الذي يتحدث عنه في هذه الأيام ما بين تل أبيب ومكة ليس لخدمة الفلسطينيين المظلومين، وإنما من أجل التجارب أو الاقتراب من المؤامرة على الحج. فاليهود في دراساتهم من قديم الزمان، بل إنهم يدرسون الآن على أن الحج من حقهم، لأن الأمم كانت تحج لكن على طريقتهم، هم لا يريدون الحج، هم يريدون السيطرة على الجمع الأكبر الذي يرعب كل من نظر إليه من المفسدين، لأن الجموع الكبيرة التي تحمل روحية وإيمانا وتآلفا ومشروعا تقهر أعداء الله. ولذلك حتى آل سعود يخافون إذا ازداد الحجيج. القذافي أذكر في كلام الله في كتابه قال إني لا أحب بهذا المعنى، إني أحب حبا عظيما الجموع الغفيرة حينما تتحرك، لكني لا أرهب في الحياة شيئا كمثلها إذا تحركت ضدي الجموع الغفيرة. هذا الجمع الذي بالملايين لو تحرك صوب المفسدين فبصق عليهم لا أفناهم. أيضا لهم أهداف اليهود والنصارى من حيث التحريف الجغرافي، التهويد، طمس الثقافة، الكذب على إبراهيم، أو جعل المقدسات تخدم ما هم عليه من اليهودية القومية. والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إلى جانب الأهداف السياسية والاقتصادية. أما من يحجون ويعتمرون دائما فالشهيد القائد نصحهم قال البعض منهم يعتمر في كل رمضان وينفق آلاف الريالات والبعض يحجون دائما إذا كانوا قد حجوا الفريضة واعتمروا النافلة العمرة الأولى والحجة الأولى والأمة في صراع مع أعدائها فالأولى أن يدفعوا هذه الأموال لجبهات الجهاد وليقرأوا هذه الآية نحن لا نفتيهم بقول قائل ولا بمذهب وإنما نفتيهم بكلام الله قل الله يفتيكم والله يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله فالذين يذهبون خاصة هذه الأيام سمعنا أنهم يأخذون
عهداً. وأنا كنت أريد أن أتطرق إلى هذا الحديث أنه كل حاج يوقفونه ويتبرأ من أنصار الله ويتبرأ من المجاهدين في الجبهات هل هو صحيح هذا الكلام؟
الله أعلم إذا كان هذا الكلام صحيح فأنا أعتقد والله أعلم أنه ما بقي للحاج شيء إذا كان سيحج وقد تبرأ الغاية من الحج أن تتبرأ من أعداء الله فإذا كنت قدمت الغاية المعاكسة فتبرأت من أولياء الله في المنافذ فالأولى أن لا تحج حتى تأمن الأمة ويأمن الطريق وتأمن على دينك فإذا استطعت إليه سبيلا ودينك محفوظ فحج هو ركن من أركان الإسلام
نعم كتب الله أجركم سيد الكريم جزاكم الله خيرا سنتحدث أيضا في حلقات قادمة مستمعين الكرام ونواصل الحديث مع الأستاذ حمدي زياد في مواضيع أخرى مواضيع متعددة سنطرحها على مسامعكم نصيحة أخرى تودون أن ترسلوها للمستمع الكريم
نسأل الله أن يوفقنا جميعا نحن وإياهم
يا رب نسأل الله ذلك إذن الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قل الله يفتيكم البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت